Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم الثلاثاء البيوافق يوم 19 شهر 7 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل 5 أشخاص وجرح 6 آخرين في إطلاق نار في حوادث منفصلة بشمال وجنوب دارفور.
امبارح ناس صلوا للزرعاء وحجموا عليهم الميليشيات وزعلوا في مظاريم، وبعد ذاك ناس جو حجموا عليهم وعتقدوا عليهم.
العثور على جثث 3 أشخاص بيناتهم طفل في وادي بشنق الطوباي بولاية شمال دارفور.
زي اللي جات أمس الصباح وجاء سيل يعني كثير كثير، جاب ناس مرهومين 3 نفر، الاثنين ديل ناس كبار وواحد شافي.
اعتقال حسين عبدو حسين وأحمد صالح مكاوي الناشطين في مناهضة السدود.
نحن حقيقة قاعدنا دائما قاعدين نقول نحن لسنا ضد الاستثمار.
أحمد صالح مكاوي هو من الناشطين في مقاومة السدان، من الناس اللي تحدثوا عن جزيرة الصدود.
الهيئة النوبية لمناهضة السدود بتنتقد إجازة البرلمان لقانون بيسمح للسعودية بزراعة 1,000,000 فدان في أعالي نهر عضبرة.
لكن أي شغل لما يكون يصل لمرحلة الاستعمار وتغييب المجتمع المحلي.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلوا 3 نازحين بيناتهم مرة، وأصيبوا 6 آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار من طرف الميليشيات في قرية عسلايا اللي بتقع على بعد 10 كيلومترات غرب قريضة بولاية جنوب دارفور يوم الأحد. وقالت نازحة لراديو دبنجا بأنه حوالي 50 من الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال وخيل ومعاهم عربية لاند كروزر أطلقوا ظهر يوم الأحد في قرية عسلايا الرصاص على نازحين كانوا راجعين من معسكرات قريضة بغرض الزراعة داخل مزارعهم، وقتلوا في الحال كل من مكية محمد يحيى والخير أبكر آدم ويحيى محمد يحيى. ووضحت النازحة بأنه إطلاق النار أدى كذلك لجرح كل من الحاج عبد الله وعبد الله الحاج عبد الله وأبكر آدم ويحيى إبراهيم يحيى وعبد الله دودين والحاج إبراهيم عبد الله بجروح خطيرة. ووضحت بأنه الجرحى نقلوهم لمستشفى قريضة فيشان يتلقوا العلاج. وأضافت النازحة لراديو دبنجا من قريضة في الخصوص ده،
امبارح ناس صلوا للزراعة وحجموا عليهم الميليشيات في زراعات حوالي 10 كيلومتر من خرب قريضة، قتلوا مكية محمد يحيى والخير البصر آدم ويحيى محمد يحيى، جابوهم في مستشفى قريضة قتلوهم في مقابر قريضة يوم عسل بالمساء ساعة 4 مساء، والجروحة كمان بلاسة في مستشفى قريضة يلقوا علاج الحاج عبدالله وعبدالله الحاج عبدالله وأبكر آدم ويحيى إبراهيم يحيى وعبدالله دودين الحاج إبراهيم عبدالله دقيلة والأخر عبدالله من قوسين دقيلة، قالوا الآن في مستشفى قريضة مصابين بجروحة، جروحهم خطيرة كمان في مستشفى قريضة، هم ناسين قريضة كلهم زعلين في المزارين، وبعد ذاك ناس جو حق مالهم وعتقد عليهم في زراعات مقطعة، طبعا الزراعات مكوزة ناس بقودوا بغادر في بيحلة كمان ناس قاعدين بقودوا مو كلهم في محل واحد عندهم في الزراعة، بس لو بمشي في مع عائلتي بقعد في الزراعة بس بوي زي شكل تمشيط وما عندهم عربية كروز التعليم برورة، فالحكومة بتحرك وبمشي بس بشيله اللي جوزه المجروح بشيله وكل جوزه الميت بشيله، لكن هم ما بمشي يعني طبعا.
وفي شارق جبل مرة قتلت شادي هارون إبراهيم وطفلها بحر الدين صالح حامد اللي بيبلغ من العمر 12 سنة ليلة يوم الأحد داخل بيتهم بسبب دانة من مدفعية القوات الحكومية في ديربات. وفي نفس الموضوع أفاد الشهود بأنه ميليشيات الدعم السريع كانت بتطلق رصاص ثقيل في الهواء صباح أمس في تابت بولاية شمال دارفور، مما أثار الرعب والخوف بين المواطنين. وأفاد شهود لراديو دبنجا بأن القوات الحكومية المتمركزة جنوب دربات بشرق جبل مرة أطلقت الساعة 10 من ليلة الأحد عدة دانات سقطت واحدة منها على منزل شادي هارون إبراهيم اللي بتبلغ من العمر 42 سنة واللي تسكن جنوب المدينة، مما أدى لمقتلها مع ابنها الطفل بحر الدين صالح حامد في الحال، إضافة لحرق المنزل. ومن جهة أخرى قالوا مواطنين من تابت بشمال دارفور بأن مجموعة من ميليشيات الدعم السريع مستخدمة 12 عربية لاند كروزر في طريقة من جبل مرة للفاشر، أطلقت في الساعة 2 من صباح أمس الأحد الرصاص بصورة ثقيلة فوق سماء غرية تابت. وقال مواطن لراديو دبنجا بأن اطلاق النار التقيل في الهواء أدخل الخوف والرعب في نفوس المواطنين وأدى لهروب بعضهم من منازلهم. عسر على 3 جثث، واحدة منها لطفل حمل وادي شنقلطوباي لداخل المدينة يوم الاثنين، بينما فارق الحياة المواطن الصادق مهدي غرقا في نفس الوادي يوم الأحد. وقال ناشط لراديو دبنجا يوم الاثنين بأن فيضان وادي شنقلطوباي صباح يوم الأحد أدى لغرق المواطن الصادق الهادي عندما كان في طريقه للزراعة. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر نيفاشا بشنقل طوباي،
اللي جاء أمس الصباح وجاء سيل يعني كثير شديد، جاب ناس مرهومين 3 نفر، الاثنين ديل ناس كبار وواحد شافي هنا في شنقل طوباي برضو قتل واحد اسمه صديق مهدي ماشي على زراعته غرق طوال، يعني عمل خسائر شديد الوالدة. كلام ده أمس الصباح ما دخلت المعسكر، بس في الوالد ساي جرب تخش شنقل طوباي ما فدر حاجة.
ومن جهة تانية قال الناشط بأنه في العشرات من الأسر اللي تهدمت بيوتها بسبب السيول اللي اجتاحت معسكر نيفاشا بشنقل طوباي خلال الأيام الماضية لا يزال في العراء، وأوضاعهم الإنسانية سيئة للغاية. وأشار إلى أن هؤلاء النازحين ما تلقوا حتى الآن المساعدات الإنسانية المطلوبة الغذائية وغير الغذائية. وناشد عبر راديو دبنجا السلطات المحلية والمنظمات بالإسراع بتقديم العون والإغاثة ومواد الإيواء. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر نيفاشا بشنقل طوباي في الخصوص ده،
الناس اللي البيوت متهدمت قاعدين في مكانهم يعني اضطراري، ما قادرين انه يمشوا مكان، ما في مكان اصلا، في مكان كده عالي مرتفع لكن زراعة ناس مش عشان يسكنوا هناك، الناس الزراعة ده وكلهم بسلاح انه ما في زول يسكن في زراعتنا هنا. المعتمد قال لهم شنو، انه الناس ديل من حقهم وده زراعتهم، يعني احنا ما بنقدر نجبر زول انه او نسكن زول هناك، النازحين ده قاعدين والله في مكانهم ده، والله مضطرين بس في نفس المكان، وحالتهم والله حاله سيئه، لا جام بتاع صحه لا جام بتاع ولا اي حاجه، حتى المياه هم بس جركاناتهم عشان الزير وجوه وبس قاعدين في مكانهم اللي عنده كلها مويه وكلها تهدمت.
وفي ولايه غرب كردفان تسببت الامطار الثقيله اللي نزلت بولايه غرب كردفان لانهيار ثاني سد لتجميع المويه في الولايه، وهو سد الصنود بصوره جزئيه، واتخوف المواطنين من نفوك الثروه الحيوانيه اللي بتعيش بمياه السد. وبياتي الانهيار الجزئي في سد الصنود بعد اقل من اسبوع على انهيار كامل لسد مريوتا بمحلية القضية بولاية غرب كردفان. ونفذ سد مريوتا المنهار بمحلية القضية عبر شركة آيديا بواسطة عقد تم إبرامه مع حكومة الولاية في عهد الوالي السابق أحمد خميس بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه سوداني. وبتتولى نفس الشركة إنشاء سد آخر بنفس عقد مريوتا، وشكل والي الولاية أبو القاسم بركة لجنة قانونية للتحقيق في ملابسات انهيار سد مريوتا. اعتقلت الأجهزة الأمنية ناشطين من المقاومين لإقامة السدود في منطقة عبري في محلية حلفة بالولاية الشمالية يوم الاثنين. وكشف نزار يوسف صابونة عضو الهيئة النوبية لمقاومة سد دال لراديو دبنجا يوم الاثنين، كشف بأنه الأجهزة الأمنية في المنطقة اعتقلت في يوم الاثنين حسين عبد حسين سكرتير نادي صيصاب بحجة السمح لأهالي المنطقة بإقامة ندوة في النادي حول أضرار السدود ومخلفات تعدين الذهب بالولاية الشمالية. ووضح نزار بأنه الأجهزة الأمنية اعتقلت حسين عبدو يوم السبت بعد الندوة مباشرة، وأطلقوا سراحه ومن بعد ذاك أعادت اعتقاله يوم الاثنين، ده إلى جانب اعتقال الناشط أحمد صالح مكاوي أثناء زيارته لحسين عبدو في مباني جهاز الأمن يوم الاثنين. وأضاف نزار يوسف صابون عضو الهيئة النوبية لمقاومة السدود لراديو دبنجا من منطقة عبري في الخصوص ده،
كان عندنا ندوة واحد من المتحدثين يتكلم عن آثار السيانيل ومجمل الآثار المترتبة عن التعدين يعني، وبعدها كان عندنا ندوة يوم 16 اللي هو يوم السبت والمبارح في نادي صيصاب برضو كان في نفس الاتجاه عن السدود، احنا خطابنا الرئيسي عن السدود ومضار السدود يعني. بعد الندوة مبارح حوالي الساعة 2-3 استدعوا رئيس النادي وفكوه، بعد ساعات جدلوا استدعاء اليوم. في الآن نحن يعني قريبين من مكتب جهاز الأمن، ما زال هو في التحقيق. أحمد صالح مكاوي هو من الناشطين في مقاومة السدال، من الناشطين في قضايا المنطقة، من الناس اللي تحدثوا عن جزيرة الصيصاب برضو ما استرعاه، لكن ما تنا لسه.
عقدت الهيئة النوبية لمناهضة السدود قرار البرلمان السوداني بإجازة القانون اللي بيسمح للسعودية بزراعة واستصلاح 1,000,000 فدان من المناطق الشمالية الشرقية بأعالي نهر عطبرة وبعقد يمتد لمدة 99 سنة. ووصفت الهيئة القانون المجاز بالاستثمار الاستعماري وأكدت رفضها واعتراضها عليه. وقال رئيس الهيئة في تصريحات لراديو دبنجا يوم الاثنين بأنهم ليسوا ضد الاستثمار، لكنهم ضد الاستثمار اللي بيصل لمرحلة الاستعمار وضد تغييب المجتمعات المحلية عن حقوقها. ووضح رئيس الهيئة إلى أن الاتفاق الإطاري السعودي السوداني كان بيهدف لتمويل سدود دال وكجبار والشريك وتمويل استزراع 1,000,000 فدان في أعالي نهر عطبرة والستيت، لكن نسبة للاحتجاجات والمظاهرات والمذكرات اللي قدمت من طرف الهيئة والمواطنين اتراجعت السعودية عن الاستثمار في مناطق دال وكجبار والشريك. ووضح بأنه الاستثمارات الزراعية السعودية بتركز على زراعة البرسيم والعلف لبهائمة من دون ما تقوم بزراعة حقيقية لمصلحة المجتمعات المحلية السودانية. ونوه في الناحية دي إلى أنه البرسيم ذو شراهة عالية في استنزاف الموية، ولذا فالسعوديين دارين يوفروا مويتهم على حساب المجتمعات المحلية السودانية، وبالأخص في ظل المخاطر من تعرض السودان لنقص في الموارد المائية في السنوات القادمة. وأضاف رئيس الهيئة النوبية لمناهضة السدود لراديو دبنجا في الخصوص ده
اتفاق الإطاري السعودي اللي هو مش وقعوه للتمويل كان عبارة عن تمويل لسدود دال كجبار الشريك وتمويل ل استزراع 1,000,000 فدان في أعالي نهر عطبرة وعلى سد الستيت. حقيقة نحن معنيين بالقرض المعني بالسدود دال كجبار الشريك اللي هو نحن وقفنا ضده، هي وقفات احتجاجية ومذكرات. الاتفاق ما وقع بصورته النهائية فيما يتعلق بسدود دال كجبار الشريك وفقا لهذه الاحتجاجات، لكن يبدو انهم مشوا في الجانب الاخر اللي هو 1,000,000 فدان. نحن حقيقة دائما قاعدين نقول نحن لسنا ضد الاستثمار، لكن اي شغل لما يكون يصل لمرحلة الاستعمار وتغييب المجتمع المحلي عن حقوقه نحن ضد هذا الاستثمار، لانه اصلا غير ما انه يزرعوا البرسيم، لان البرسيم ذات شراهة في المياه، هم عايزين يوفروا مياههم ويجوا يستزرعوا البرسيم هنا عشان يوفروا لنايا العلف لحيواناتهم، يبقى ده برضو نوع من الاستثمار الاستعماري اللي نحن قاعدين نرفضه تماما.
ومن ناحية أخرى انتقد رئيس الهيئة النوبية لمقاومة السدود المدة الطويلة للاتفاقية المجازة من طرف البرلمان، وقال إنه ده بيعني حرمان أجيال كاملة في المناطق دي من حقوق الاستنفاع بمواردهم الطبيعية ولفترة طويلة من الوقت. وأضاف بأنه الاستثمارات دي دائما ما تكون معفية من الضرائب والجمارك، وبالتالي ما عندها أي عوائد أو العوائد قد تكون قليلة جدا. وقال رئيس الهيئة النوبية لمناهضة السدود لراديو دبنجا في الخصوص ده
بعدين المدة الطويلة دائما أنا ما ممكن تفدي 1,000,000 فدان لمدة 99 سنة في دولة واحدة. انت ممكن مواردك تتحسن بعد فترة تكون محتاج لهذه الأراضي، تكون انت أصلا لأجيال كاملة تكون محرومة من مواردها. 99 سنة عايز لك لمدة جيلين يكون محرومين من مواردهم، موارد الدولة وأراضيهم في 99 سنة انك تمنح حق امتياز ل 99 سنة. ودائما الاستثمارات دي قاعدة تكون معفية من مجموعة من الأشياء، من الجمارك، من الضرائب، من هاي بيكون أصلا ما جايك عايد من هذه اللي فعايد بسيط جدا بيجيك هنا، وده اللي نحن قاعدين نرفضه تماما. يعني حتى المدة الطويلة للاستثمار هي مرفوضة، لأنك أنت بيكون قررت نيابة عن أجيال جاية 99 سنة، لأن في 99 سنة في أجيال ممكن هنا في مواردك تتحسن أنك تكون تدي دولة حقوق امتياز لمدة 99 سنة.
وكان البرلمان السوداني أصدر يوم الاثنين قانون بيسمح للسعودية بزراعة واستصلاح 1,000,000 فدان من الأراضي اللي حيوفرها سدي أعالي نهر عطبرة وستيت بشرق السودان، وبعقد يمتد ل 99 سنة ضمن إطار رؤية 2030 اللي أعلنتها المملكة. وكان البرلمان قد أجاز الاتفاقية الخاصة بمنح السعودية 1,000,000 فدان في يوم 20 شهر 6 الماضي، مما يمكن المملكة من إنشاء ثاني أكبر مشروع زراعي في السودان تحت إدارة واحدة بعد مشروع الجزيرة في وسط البلد. وبموجب مشروع القانون الإطاري حتضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية اللي حتستغرق 10 سنوات، مما حيأهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة بعد افتتاح سد أعالي نهري عطبرة وستيت بنهاية العام الحالي. طالبوا نازحين معسكر شنقل طوباي بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، طالبوا وزارة التربية الولائية بتوفير التعليم المدرسي لأبنائهم بالمعسكر. جاء الكلام ده خلال اجتماع أقيم في المعسكر يوم الاثنين ضم إدارات المعسكر ووفد تربوي من الولاية. وقال منسق معسكرات شنقل طوباي لراديو دبنجا بأنه في تزايد كبير في الفاقد التربوي، وأشار في الخصوص ذا لوجود حوالي 1500 طفل في المعسكر من عمر 8 إلى 10 سنوات خارج التعليم، وأشار كذلك لوجود نحو 500 طفل من عمر 4 إلى 6 سنوات خارج رياض الأطفال، كما أشار لوجود نقص كبير في المعلمين. وأعلن المنسق بأنه الوفد التربوي وعد خلال الاجتماع بتوفير الرعاية لهؤلاء الأطفال من الكتب والكراسات واللبس المدرسي. وأضاف منسق معسكرات شنقل طوباي لراديو دبنجا في الخصوص ده:
جانا الأستاذة منيرة مدير التعليم بالولاية، مدير التعليم الكبار بالولاية برضو كمال أحمد محمد، ومسؤول المعاقين زار برضو مصطفى تعليم قبل المدرسة عبيد الله إبراهيم. فالناس ديل وعدوني إنه الناس ديل يوفر لهم رعاية تعليمية في إحصائية كبير شديد ما منتهين بالمدارس. عندنا من عمر 8 إلى 10 سنوات عندنا 1510 طفل، من 4 سنوات إلى 6 سنوات عندنا 530 طفل. من 8 إلى 10 سنوات ده الناس الممكن يعني يجروا مدرسة، 4 إلى 6 دي من يفترض إن شنو يجروا روضة. دي الناس المجلس مجلس التربوي يدوروا إضافة معلمين، شرط يكون من أبناء المعسكر إنه يعينهم تعيين رسمي ويجوا يواصلوا هنا. قال هم ما دايرين معلمين من جهات تانية، إنه دايرين بس من أبناء المعسكر يمشي يدربوهم. وشنو السبب؟ إنه المعلم الجاي من الوزارة على إسكان أول إعاشة برضه هيكلفهم كتير شديد، وخاصة إن الزوام هنا كلهم نساء.
وفي ولاية جنوب دارفور أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي بأنه العام الحالي هو عام التعليم في ولايته. وقال الفكي خلال تكريم المتفوقين من طلاب الشهادة السودانية بمدرسة جنوب دارفور النموذجية بأنه من أهم أدوات إصلاح المجتمع وإخراجه من رواسب الماضي هي وسيلة التعليم لتقليل الفاقد التربوي لتغيير تفكير المجتمع للأفضل. وأعلن التزامه بدعم مدرسة جنوب دارفور النموذجية للبنين حتى تواصل دورها الريادي في رفع اسم الولاية في الشهادة السودانية. سلموا أكثر من 1,000 مواطن سوداني يوم الأحد مذكرة لمجلس الوزراء والبرلمان ومجلس تشريعي ولاية الخرطوم رفضوا فيها تحصيل المدارس الحكومية لرسوم غير قانونية من الطلاب الجدد. ووصفت المذكرة اللي وقعوا عليها إلكترونيا أكثر من 1,000 شخص وصفت الرسوم الإجبارية في مرحلة الأساس للمدارس الحكومية بأنها بتشكل انتهاك بيعاقب عليه القانون باعتباره خرق لدستور البلد وقوانين البلد اللي كفلت مجانية التعليم. ودعت المذكرة للعمل على محاسبة كل المؤسسات اللي أجهضت الحق وساهمت في عدم تمتع المواطنين به، وطالبت بإعادة أي رسوم أو أموال تم تحصيلها خلال العام الحالي وإعلان ذلك باعتباره حق لا بد أن يعود لأصحابه. وشددت المذكرة على ضرورة رصد ومتابعة أي خروجات تتم في هذا الاتجاه ومحاسبة كل من يتأكد ضلوعه أو توجيهه لآخرين بفرض رسوم إجبارية لطلاب مرحلة الأساس في المدارس الحكومية السودانية. طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية شمال دارفور الإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية بإعادة تفعيل نظام الدفع الإلكتروني للحج اللي تم حجبه عن ولاية شمال دارفور منذ يوم 13 من الشهر الحالي، واللي تسبب في حرمان عدد 115 حاج وحاجة من سداد الرسوم المستحقة عليهم لأداء الحج لسنة 1437 هجرية بعد ما وقعتهم القرعة ضمن حصة حجاج الولاية البالغ عددهم 912 حاج وحاجة. وقالت الدكتورة فاطمة إبراهيم محمد وزيرة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي بأن وزارتها اتفاجأت باخطار تلقته من إدارة بنك الخرطوم فرع الفاشر بانتهاء المدة المقررة للسداد الإلكتروني بناء على الرسالة الإلكترونية اللي تلقتها من الإدارة العامة للحج والعمرة الاتحادية، وده من دون ما يتمكنوا عدد 115 حاج وحاجة من سداد الرسوم، حيث ظل العدد المذكور بتردد على البنك للسداد، لكن لأن نظام السداد الإلكتروني ظل محجوب عنهم حتى تم الإعلان عنه من طرف البنك بانتهاء المدة المقررة للسداد. ووصفت الوزيرة موقف الإدارة العامة للحج والعمرة بأنها بتعبر عن المماطلة والتنصل بغرض الاستحواذ على 115 فرصة للحج خاصة بشمال دارفور من دون وجه حق وبصورة مستفزة وغير كريمة. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن الوقت قد حان لتوجيه رسالة قوية لقيادات جنوب السودان، وأضاف بأن العالم ما ممكن يترك البلد لتنحدر مرة ثانية في هوة الحرب الأهلية. وفي الغمة الاستثنائية للهيئة الحكومية للتنمية إيغات أشار بان كي مون للهجمات العشوائية ضد المدنيين وحفظت السلام والخسارة الكبيرة في الأرواح والمعاناة نتيجة القتال. وشدد بان كي مون على ضرورة أنه يتحدث العالم بصوت واحد لوضع حد للقتال، وأكد الأمين العام بأن الغادة حيحاسبوا على أفعالهم بما في ذلك سلسلة القيادة العسكرية. وقد عقدت قمة للإيغات على هامش القمة 27 للاتحاد الأفريقي في رواندا. الخبر الأخير في النشرة، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أدرجت جزيرة سينجيب ومحمية دونغناب بشرق السودان ضمن التراث العالمي، وذلك خلال اجتماعات الدورة 40 للمنظمة يوم الأحد. وبتمتد جزيرة سينجيب للجنوب بطول 6 كيلومتر وعرض 2 كيلومتر على مغربها من مدينة بورسودان في المياه الإقليمية السودانية، وهي المحمية البحرية الأولى في السودان، وبتتميز بوجود الشعب المرجانية حوالي 124 مجموعة من الشعب وما يصاحبها من وجود نباتي وحيواني من أسماك وحياة محمية طبيعية. ومحمية دنكناب بتقع شمال بورسودان على ساحل البحر الأحمر، وبتبلغ مساحتها الكلية حوالي 2808 كيلومتر مربع، وبتمتد في الاتجاه الشمالي لحوالي 80 كيلومتر بمحاذاة الساحل، وبتعتبر من أكبر المحميات البحرية والساحلية في منطقة البحر الأحمر. مستمعينا علينا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نقوسو ما محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو وكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
اهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من برنامج سوشيال ميديا. وسوشيال ميديا ده البرنامج اللي بنستعرض فيه تفاعل اصحابنا او اصدقاء صفحه دبنجا على الفيسبوك. بنطرح عليهم كل مره سؤال حول الحاجات اللي بتهم الناس في الساحه السياسيه او يعني بتهم الراي العام السوداني ونتناقش حولها او الاصدقاء بيتناقشوا حولها. كالعادة معي زميلي الصديق مصطفى زكريا.
أهلا إبراهيم وأهلا بمستمعينا الكرام.
طيب يا صديق، المرة دي السؤال حول موضوع سخن يعني في الساحة وفي ناس كتار يعني قاعدين يتكهنوا بالآثار المترتبة على إثارة هذا الموضوع اللي هو شهادة التراب على العصر في قناة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر. الكلام أو شهادته القالة حول إنه علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع بالاسم هم يعني متورطين في التدبير والتخطيط لاغتيال حسني مبارك وتنفيذ المسألة دي، وإنهم يعني صرفوا قرابة المليون دولار يعني من حساب الحركة الإسلامية.
إبراهيم، زي ما هو وارد طبعا ده الحديث اللي أدلبه الراحل الدكتور الترابي لبرنامج شاهد على العصر، وبيبقى حديث زور راحل ونحن حنتناوله طبعا لمكانة الترابي، لكن هو كشهادة قانونية دي مسألة بتاعت محاكم، والناس يعني تفاعلت تفاعل كبير جدا مع الطرح، وفي ناس قالوا الكلام ده هو يعني جزء من طبيعة الحركة الإسلامية والنظام، وفي ناس أكدوا إنه علي عثمان ونافع هم مذنبين، وفي ناس قالوا الترابي ذاته هو مذنب، وفي ناس يتساءلوا ليه بس الكلام ده طلع حسي، وفي ناس شككوا في الشهادة ذاتها والدوافع وشككوا في محاولة اغتيال حسني مبارك.
طيب يا صادق، يعني بر التفاعل على الفيسبوك يعني التفاعل برضو أوفلاين ولا في حتات تانية؟ يعني في حاجات، في أمين حسن عمر علق على الحاجة دي وقال كلام الناس يعني فهموا منه إنه هو بيلقي بالمسؤولية على الناس الصغار، وهو اعتراف ضمني يعني بأنه الحاجة دي حصلت. في مدير مكتب علي عثمان دي آخر يعني رد فعل مدير مكتب علي عثمان محمد طه، يعني بيتهم أنه الراحل الترابي يعني ده الضربة بتاعت كندا أثرت في العقل بتاعه وكده، ولذلك كلامه ده يعني لا يؤخذ بالجدية
مأخذ الجد، وكأنه الراجل يعني بيخرف ده، يعني هو بيقصد كده إنه قواه العقلية مصابة. فإبراهيم يعني نبدأ نحن
جدا
باستعراض التفاعل. في ناس في بداية الأمر قالوا الجريمة دي هي من طبيعة الحركة الإسلامية ومن طبيعة النظام. منهم صالح داود بيقول يا إبراهيم دي جرائم النظام، وجرائم النظام ما ممكن نوزعها لأفراد بل يتحمل النظام ككل، قول بدءا من خطيئة الانقلاب مرورا ببيوت الأشباح والفصل من الوظيفة والتمكين والفساد والقتل والاختفاء الخسري مع تبنيهم للمنظمات الإرهابية زي بوكو حرام وعمليات بعملوا عمليات إرهابية من وراء الحجاب لإسقاط مثلا العملية اللي قاموا بها لإسقاط نظام منجستو، وأخيرا محاولة اغتيال حسني مبارك.
عندنا إبراهيم آدم يعني بيكتب إنه قال هذه همجية الإسلام السياسي ومقارنته بالعصابات الإجرامية التي لا ترى حل المشاكل مع الخصوم إلا بقتلهم. يعني اللي هو كلام يتقال كثير إنه يعني التنظيم بتاع الإسلام السياسي يشبه التنظيمات الإجرامية اللي تنبني على التآمر والاغتيالات، ولا إنه إذا يعني عندك خصم مفروض تصفيه. وفي كلام كثير حول إنه يعني الحركة الإسلامية ذاتها يعني في السودان صفت يعني جزء كبير من عضويتها أيضا بهذه الطريقة.
نعم، ده نبوتيا بيقول وشاهد من أهلها، وقال ده شاهد ولا كل الشهود، الشاهد هو عراب والكل في الكل الذي لا تقطعه العين المجردة. عاد نقول شنو بعده، بيجي بعده والدلواء بيقول ده جزء بسيط من جرائم النظام في فترة حكم الإسلاميين وإقصاء القضاء عمدا من الحياة الاجتماعية والسياسية في السودان. طبعا أكيد مصر عرفت الخبر بدري من سنة 2010 زمن تسجيل الحلقة، وتبع التسجيل انفصال الجنوب لمزيد من الضغوط على حكومة السودان وكلام كثير.
طيب أنا أشوف التعليق بتاع وضطيب قال كلام قصير، قال الكل لابد أن يحاكم، وبعدين ما في شيء جديد، الأحداث وكل السرقات الحياة تمت يعلم المواطن. حلقات الترابي قال هي فقط تنشيط للذاكرة.
سمح إبراهيم أنا بديك ثلاثة وراء بعض لأنهم قالوا يعني تلكسات رسائل صغيرة. في محمد مصطفى علي خالد قال كلهم ومن معاهم إلى العدالة. بعض طوالف عبده طرزان حسبه قال دي طبيعة تجار الدين. وفي أفاف عبد الفضيل قالت البلد حاكمها إصابة خطف ونهب وقتل.
طيب أنا أشوف فاطمة أبو، طبعا لو ملاحظ هسه هنا في عفاف عبد الفضيل وفاطمة أبو، المرة الفاتت علقنا قلنا يعني المشاركات من العنصر النسائي كانت شوية يعني، وكويس إنه زول يشوف مساهمات أيضا من النساء.
والله يا عفاف وفاطمة شرفتونا كثير.
طيب فاطمة أبو قالت هذا يؤكد أن جماعة الإسلام السياسي المختطفة للدولة السودانية ما هم إلا مجرد جماعة فاسدة مأجورة قاتلة تتدثر بلباس الإسلام وهو منهم بريء لتمرير جرائمهم البشعة.
في إبراهيم آدم مطر آدم والجوك قال كلهم منافقين ربنا يغضب منهم إن شاء الله. بيجي بعده يوسف عبد الله بيقول جرائم لا تحصى ولا تعد والمزيد قادم. إبراهيم يعني لو مشينا البلوك ده التعليق فيه كثير باخذ زمن، وانا اعتقد انه اوفيناه ونشوف البعض.
يعني ننتقل للفئه الثانيه اللي هو انه علي عثمان ونافع الاثنين مذنبين. ايوه، وفي ناس طبعا واضح من كل الردود دي انه الناس بيميلوا لانه يصدقوا كلام الترابي، والمهم هي بتظل مجرد اتهامات بيناتهم. وفي ناس كتار قالوا يعني مثلا الكلام اللي كتبه الاستاذ الصحفي فتحي الضوء يعني قال نفس الكلام في سياق اخر، بس الترابي يعني كلام الترابي جاء تاكيد تعضيد له، واحتمال تظهر في المستقبل ايضا روايات اخرى من شهود اخرين. المهم نشوف العمود او الفئه اللي شاركت وقالت انه علي عثمان ونافع مذنبين. نبدا باحمد محمد قال لا شك في ذلك إذا ثبت الأدلة من الحق أن يحاسب كل شخص من قام بهذه الفتنة، فتنة بين دولتين. ويعني المهم هو بيحاول يؤكد فكرة إنه يعني ده سلوك إجرامي ويعني إحداث لفتنة يعني كان ممكن تكون أكبر من كده.
في عثمان الكردفاني يعني أنا بختصر كلامه اللي قاله، هو بيقول إنه الاثنين دول مجرمين يعني مجرم كبار. بي بعده عبد القادر عبد الرحيم بيقولوا بوجه كلامه لنا نحن بقول نسيتوا أهم واحد قاموا بتصفيته المرحوم الزبير محمد صالح.
أيوة طيب أنا أشوف يا صادق التعليق بتاع عبد العظيم موسى عبد الرسول قال أعتقد أنه المجرمان ويجب على أسرة مبارك مقاضاتهم في هذه القضية, وهذه ليست جرائم التي ارتكبت في السودان في دارفور جبال النوبة والنيل الأزرق, ويجب أن يحاكم فورا يعني علي عثمان ونافع. بالمناسبة يعني في ناس كتبوا برضو قالوا يعني في الأخبار ورد إنه في مصريين محامين عايزين يرفعوا
قضية
يعني الفرصة شنو في إنه يعني يرفعوا قضية زي دي يا صادق؟
والله يا إبراهيم زي ما ذكرت في بداية الحلقة إنه هو ده تسجيل للترابي وظهر بعد من الترابي رحل, فوزنه ك ك ك ك ك كشهادة أو كبينة ضد الناس الأحياء بيكون باخذ يعني جدل وحوار كبير في أوساط المحاكم, وإن كان أنا شخصيا بميل لأنه هو قانونا يعني بيكون ضعيف ما لم يتم تعضيده بشواهد وأخرى يعني.
أيوة طيب كويس نواصل كذي في الناس يعني قالوا علي عثمان محمد طه ونافع علي نافع مذنبين.
أنا شوف أنا بديك يا إبراهيم علي أحمد حمد الله بيقول يا أخي انكشف حالكم يا أرزقية لابد من التمن والقصاص. بالمناسبة بتسأل أين الفنان خوجة العثمان له الرحمة والمغفرة.
دار نبه المستمعين انهم هم بيستمعوا لبرنامج سوشيال ميديا من راديو دبنجا, والسؤال كان حول اتهامات الترابي في برنامج شاهد على العصر لنافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه بانهم خططوا ونفذوا محاوله اغتيال حسني مبارك, ونحن بنستعرض في مساهمات اصدقاء صفحه راديو دبنجا على الفيسبوك. وهنا الفئه اللي بتقول انه علي عثمان ونافع مذنبين. القيصر الملكي قال شنو؟ قال هذا النافع هو السبب المباشر في حرب الرزاقات المعالية اللي هو ده مشى لمكان تاني. عوض إبراهيم قال كلهم مجرمين, والله كمان أنا زهجان شديد من اسمه علي ولا نافع, الله قادر على كل شيء.
ده محمد أحمد محمد أحمد قال لا شك هؤلاء أجرموا في حق المواطن السوداني, إذا كانوا مجرمين في حق الشعب كيف لا يقتالوا حسني مبارك وهم الخون الخانوا الشعب. بيجي بعد حسين إبراهيم جابر بيقول ما خططا له كل فاشل حتى عندما ظنوا أنهم أسياد البلد, وهذا فشلهم الوصل البلد وشعبها إلى الهاوية. إبراهيم أفتكر يعني كسبا برضو للوقت مفترض نمشي للمربع,
ننتقل لفئة تانية اللي هم الناس اللي قالوا الترابي ذاته والترابي أيضا مذنب.
أيوة.
طيب كذي أنا أختار الإجابة بتاعت محمد يعقوب اللي هي أول إجابة, قال هو الترابي بذات نفسه كان من ضمن 52 شخص اللي ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور من عام 2003 وحتى الآن, وهم مطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية, وبجد الجمل ما بشوف عوجة رقبته أو ما بشوف رقبته طويلة لأنهم كتلة واحدة وأي واحد بيشوف أخوه.
ده محمد عثمان بيقول الترابي أستاذ لعلي عثمان ولنافع, وقال إذا كان هؤلاء الخونة مصاص الدماء قاموا بهذه المحاولة الفاشلة بالتأكيد ده سلوك اكتسبوه من الأستاذ نفسه الكبير أو كبيرهم هو الذي علمه.
جاكوب جوبسا قال الترابي كان من كبار المجرمين من ضمن الناس الذين حاولوا اغتيال الرئيس المصري, وأيضا من ضمن الجماعة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. محمد حماد آدم قال المتستر على الفعل أخطر من الفاعل, في إشارة لأنه الترابي عارف الوقت ده كله كان ساكت يعني.
أيوة ده يوسف عبد البشير بيقول رحل الشيطان وترك مشاكله على المجرمين الذين كانوا معه في تدبير الأمر وذلك ليبرئ نفسه, وهكذا هي السياسة.
طيب أنا بختار يعني مساهمة أخيرة بتاعت ود الطيب, قال الكل لابد أن يحاكم وبعدين ما في شيء جديد, كل الأحداث وكل السرقات التي تمت على المواطن طبعا ده الكلام ده يخليه مر علينا قبل يعني الطيب كتب نفس
الله. أيوة نفس الكلام. إبراهيم بعد ذاك بنمشي للناس اللي بيتساءلوا بيقولوا يعني لماذا الشهادة الآن؟ يعني ليه طلعوا حسيل الشهادة بتاعت الترابي أو كلام الترابي ده؟
طبعا في ناس يعني برا يعني برا صفحاتنا حقت الفيسبوك برضو كتبوا في السوشيال ميديا في حتات تانية إنه الحاجة دي يعني دي أجندة قناة الجزيرة الخفية في إنه يعني هي اللي طلعت الحاجة دي في الوقت ده عايزة تقوم تسوي فتنة بين النظام القائم في مصر بتاع السيسي وبين نظام الأخوان المسلمين في السودان يعني كنوع من الانتقام على إنه السيسي قام زحزح مرسي من الحكم. طبعا دي الكلام يعني الآراء الحايمة في السوشيال ميديا زي ما
بقول. أيوة.
لكن كذي نجي نبقى في الناس اللي صحباننا اللي كتبوا لنا هنا لماذا الآن؟ زرزور اسمه زرزور
زرزور عبدري
قال لماذا لم ينشر الخبر في حياة الترابي؟ لأنه هو الرأس المدبر والكل يعلم هو رأس الحية وهم عليهم السمع والطاعة. يعني في ناس كتار بيقولوا أصلا ممكن الناس يصرفوا مليون دولار مثلا ولا مليون جنيه ولا أي حاجة بدون ما الترابي يكون عارف الحاجة دي. الكلام المكتوب انه يعني ليه هسي الجزيره بنشرها تلك الحلقات في هذا التوقيت القصد منه زياده البلبل والتوتر بين السودان ومصر في ظل الظروف الراهنه.
ده ابو علي خالد علي بيقول انا ما بصدق الترابي وبتساءل لماذا لم يخرج هذه الحقائق حينما خرج هو من القصر. بعده برضو يا ابراهيم في خالد مراهب قال لي ماذا الآن بالذات طلع هذا الخبر بعد ما مات وشين قيمة هذا الاتهام بعد ما مات الترابي؟
أيوة الهلالي أنا نطيت مشيت قدامي يا صادق صفحة 7 الهلالي قال أولا يا ليتها نجحت العملية, ثانيا لو شهادته صحيحة لماذا اشترط بث الحلقة بعد موته ولماذا هذا الجبن, ولو سلمنا كل ما ذكر صحيح أو ليس كبيرهم الذي علمهم. بعدين بين قوسين كتب نسأل الله له الرحمة والمغفرة.
هيدا نكات حسن ولن في ناس طبعا بيدوا أسماءهم يعني أسماء رمزية
حركية. أيوة
حركية بيقول الكلام ده من زمان ليه ما قالوا. وتاني حاجة ناس الجزيرة ديل أكبر متواطئين مع القتلة والمجرمين الإسلاميين في كل أنحاء العالم العربي والإسلامي.
طيب يا صادق في سيف آدم رمضان ومبارك موسى الاثنين بيقولوا نفس الكلام إنه الترابي أصلا لم يأتي بشيء جديد, الشعب السوداني يعلم ما حدث. وأيضا مبارك موسى برضو قال معلومة يعرفها الكثير والأبناء الشعب السوداني عايزين المزيد من الأسرار. أفتكر ننتقل لفئة تانية من أيوة التعليقات. أيوة
إبراهيم أنا بشوف ليك الفئة اللي شككت في الشهادة وشككت في الدوافع وشككت حتى في المحاولة بتاعت الاقتيال. إبراهيم في المربع بتاع الشكوك في الشهادة والدوافع منها وحتى الشكوك في محاولة الاختيار نفسه في إسماعيل أبو كلام هو بيشكك في الكلام ده بيقول دي شهادة غير مبررة وما عندها أي علاقة بالمصداقية. بعد ذلك بتساءل هل يعني كان الترابي بيعلم بأنه هو حيموت وأدلى بشهادته دي عشان يبسوها بعد موته, أو هل الجزيرة ذاتها أزاعت الخبر يعني بحثاً عن العدالة أم تزكية لمصداقية الترابي؟ بيمشي في الأسئلة دي وبيقدم أسئلة كثيرة جداً كلها بتصوب في إنه يا أخي هو بيشكك في البحث ده.
طيب صادق أنا شايف الزمن ضايقنا لكن بأخذ برضو نموذج واحد من الناس اللي بيشككوا في شهادة الترابي ذاته. سامر شريف مكتوبة بالحروف اللاتينية طبعا قال الترابي لم يدرج البشير في محاولة الاغتيال لأنه عيونه كانت مصوبة نحو العودة للسلطة مع إنه البشير متورط. دي واحدة من الدلائل اللي هو بيأخذها إنه الترابي أصلا ما صادق 100% في الشهادة بتاعته. طبعا معروف النزاعات داخل الحركة بين الترابي وعلي عثمان وأثمرت عن المفاصلة الشهيرة. الترابي بشهادته هذه يضمن حرق كروت خصومه والانتقام منهم.
إبراهيم ده آخر واحد اللي هو سليمان سيف برضو بيمشي في نفس المنهى وبتسأل بيقول لي يعني العرب قاموا يكفوا مع مصر وقاموا بمساندتهم ضد الأخوان المسلمين, وتاني برضو بتسأل بيقول ليه العرب يكفوا ضد الأخوان المسلمين في السودان وهم بيعلموا الحقيقة المتجسدة في الإسلاميين بما يحصل وحصل في السودان ما أزول يعني هو برضو طرح يعني بيقول بيدعموا الأخوان في السودان وبيقيفوا ضدهم في مصر وهم عارفين إنه الجرائم دي كلها يعني الحصلت واللي بتحصل عملوها الأخوان المسلمين. أنا بعتقد إبراهيم يعني داهمنا الزمن و...
بس سريع عليك الله نستعرض أنا دي لأن صحباني دايما يعني الناس اللي بعلقوا تعليقات أخرى اللي هي تعليقات لما جاي لا جاي. مبارك رستم قال بعد هذا الهراء الكرة في ملعب الشعب الكلام القصير ذاك.
يعني بديك حمزة محمود سعيد قال الله يستر لسه في باقي كلام ما اتقال انتظروا الحلقات القادمة.
وأخيرا طارق خير قال والله زعلان من الهيافة وتضيع مليون دولار في الفارغة لكن بيني بينكم المستفيد الفعلي يكون دفع أكثر من كده والسمسرة حصلت. وبالتعليق ده اللطيف ده
بهذا التعليق بنكون وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا من برنامج سوشيال ميديا. أنا بقدم لكم تحياتي الصادق مصطفى زكريا وزميلي
تحياتي أنا إبراهيم جاد الكريم ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة من سوشيال ميديا نقول لكم قعدوا عافية وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة يحصل معها فقدان السوائل عرق كثير دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
ضربات الشمس دي هي إجهاد حراري. يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري مثلا يكون في صداع يكون في تعب في كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي ففي فرق في الحالتين.
طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين العمال اللي بيشتغلوا في الشمس كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم ما يشعروا يعني
بحرارة الشمس
بالحرارة. أيوة
نعم.
في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات مستهدفة بالتوعية.
نعم.
دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها مريض يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بيقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب. النبض بتاعه يكون بدع عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه يأخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق وما وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في الجسم من برا.
ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
نعم.
فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. برد بقى المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
طبعا أيوة. وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها. وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني تتأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم وممكن تؤدي لبتر الأعضاء يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف دي ومن الخطورة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعة الذروة يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه نشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
يعني نوموا في الحيشان
أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
نعم.
الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
يعني الاستحمام مفيد.
استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
فيه. أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بيجى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بيجى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالة هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكشف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
الله يسلمك.
ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية، بنقول لكم قيلوا عافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم عناوين الأخبار. مقتل 5 وجرح 6 آخرين في إطلاق نار حدثين منفصلين بشمال وجنوب دارفور. العثور على جثث 3 أشخاص بينهم طفل بوادي شنقل طوباي بولاية شمال دارفور. اعتقال حسين عبدو حسين وأحمد صالح مكاوي الناشطين في مناهضة السدود. الهيئة النوبية لمناهضة السدود تنتقد جائزة البرلمان لقانون يسمح للسعودية بزراعة 1,000,000 فدان بأعالي نهر عطبرة، والبرلمان يجيز القانون. 1,500 خارج أسوار التعليم ونقص حاد للمعلمين في معسكر شنقل طوباي بمحلية كبكابية. ولجنوب دارفور يعلن أن العام الحالي هو عام التعليم في ولايته. أكثر من 1,000 مواطن سوداني يتقدمون بمذكرة لمجلس الوزراء والبرلمان ومجلس تشريع الخرطوم يستنكرون فيها تحصيل رسوم غير قانونية من الطلاب في المدارس. حرمان 115 حاج وحاجة من فرصة أداء الحج بولاية شمال دارفور بسبب حجب موقع البنك. بان كي مون يشدد على ضرورة محاسبة القادة العسكريين في جنوب السودان. لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو تدرج جزيرتي سنغنيب ومحمية دونغناب في شرق السودان من ضمن التراث العالمي. وشكرا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وقيلوا عافية.